بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الحجة في بيان المحجة للأصبهاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل. قال أبو الشيخ رحمه الله: ذكر الفرق بين الإيمان والإسلام. نعم، جماعة من أهل العلم السلف ذهبوا إلى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، وبعضهم فرق في ذلك بين الإسلام والإيمان، فالإسلام العلنية والإيمان الباطن، وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب. يقول في الحاشية: القول بالفرق بين مسمى الإيمان والإسلام ظاهر من الجانب اللغوي، فالإيمان لغة التصديق ومتعلق بالقلب. طبعا احنا قلنا من قبل كما قال شيخ الإسلام ليس هو التصديق هكذا، لأن مادة الأمانة غير مادة الصداقة، إنما هو الإقرار، هو تصديق خاص، كما قال الشيخ حافظ الحكمي: ومن قال من السلف بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. وفرق شيخ الإسلام بين التصديق وبين الإيمان من أوجه عديدة من جهة اللغة، لأن مادة آمنة فيها طمأنينة وليس مجرد تصديق، فيها طمأنينة، ولهذا يقال الإقرار، إقرار. نعم، فالإيمان لغة يقولون، والإسلام والاستسلام هو متعلق بالجوارح، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين. وقد ذهب جماعة من السلف إلى القول بالفرق بين مسمى الإيمان والإسلام على ما ذكره المصنف في القسم الأول وعلى ما ذكره هنا، ويبدو ظاهرا تأييده لهم لما ساقوا من أدلة تؤيد مذهبهم، وذكر فصلا الدلالة على هذا المراد. والصحيح لدى عليه سلف الأمة أنه لابد من التفرقة بين حالتين: حالة انفراد كل من الإيمان والإسلام أحدهما عن الآخر، وحالة اقترانهما، ذلك الاختلاف دلالتهما بالانفراد والاقتران، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الإسلام وبين الإيمان في حديث جبريل المعروف، بل والقرآن دل على ذلك، قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وحديث البخاري أيضا حديث سعد بن أبي وقاص لما قال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، قال: أو مسلما. فدل هذا على التفريق بين الإسلام والإيمان في المعاني، فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن، هذا إذا اقترنا. أما إذا افترقا فالإسلام يدخل في معنى الإيمان والإيمان يدخل في معنى الإسلام. نعم، ساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما فأعطى ناسا ومنع الآخرين، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: لا تقل مؤمن، قل مسلم. قال ابن شهاب: قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم. وفي رواية قال الزهري: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذا إذا إيه؟ إذا اجتمع. وساق بسنده قال: سألت عبد الرحمن عن الإيمان والإسلام هما واحد؟ قال: هما شيئان. واحتج في ذلك بالحديث حيث سأل جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان فأجابه في هذا بقول وفي هذا بقول، فدل هذا على التفاوت. نعم، وكما قلنا هذا له مادة وهذا له مادة من جهة الاشتقاق. وروي أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام، يجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا، ولهذا عندنا دوائر ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. أوسعها دائرة الإسلام، وأخصها دائرة الإحسان. وقال مالك بن أنس وشريك وحماد بن سلمة: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. ساق بسنده عن أبي موسى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقابر قال: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قال أبو الشيخ ذكر حدود الإيمان وعلاها وأدناها وحقوقها وشعبها أيضا من الأدلة. قال يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون بابا، أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها رفع الأذى عن الطريق. سق بسنده عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب الله وأبغض الله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. قال سفيان وعد أمورا من صدق الإيمان وبره. قال وحد وساق بسنده عن سفيان عن رجل قد سماه لي قال قال عمر بن عبد العزيز الإيمان فرائض وشرائع وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملهن لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينهن لكم وإن أموت فما أنا بحريص على صحبتكم. ساق بسنده أيضا عن الأوزعي رحمه الله قال يقولون إن فرائض الله على عباده ليس من الإيمان، وأن برهم فجرهم فيه سواء، وما هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا. هذا رد عن المرجئة، يعني الذين يقولون الناس في إيه في الإيمان سواء. قال وما هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو سبعون جزءا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل هذا على الأعلى والأدنى، والأعلى والأدنى هذا في الشعب دليل على أن من بلغ إلى الأعلى فقد كمل إيمانه، ومن بقي على الأدنى فقد نقص إيه إيمانه. فهذه من أدلة زيادة ونقص الإيمان، هذه أدلة زيادة ونقص الإيمان، لأن النبي قال أعلاها وأدناها. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل، ووصف طبعا هذا عند الإيه عند الإطلاق يدخل فيه كل يدخل فيه الإسلام، ولهذا لابد في الإسلام من أصل الإيمان، ولابد في الإيمان من الإسلام أيضا أصل الإيمان الإسلام. ووصف الله الدين قولا وعملا، فقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والتوبة من الشرك هي الإيمان، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذا من الإسلام، فدخل هذا في الدين كله. قال وحدثنا عبد الله بن سليمان وساق بسنده عن الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول إن الله عز وجل لم يبعث نبيا قط إلا بهؤلاء الخمس: التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وشرائع. وساق بسنده عن ابن عباس في قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قال بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق به المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا به زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا لا يستدل على ترك العمل بأحوال التشريع التي كان يوما ما الإسلام والإيمان وكل شيء الدين هو الكلمة، ثم بعد ذلك نزلت الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، وهكذا. فليحتج بهذا لأن هذا كان حال للتشريع، لكن بعد التشريع دخل هذا كله في الدين. فالإيمان قول وعمل، فلابد أن يأتي الإنسان بالعمل. نعم. فالعبرة بما قاله الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ساق بسنده عن الحسن بن عميرة قال قيل الحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله الله دخل الجنة، قال من قال لا إله الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، وليس من قالها فقط بلسانه، دليل على أن السلف يقولون لابد من اللوازم والمقتضيات، ومن أعظم اللوازم العمل. لهذا إخواني لا يصح قط البتة مطلقا القول بأن الإيمان يثبت بلا تحرك جارحا، هذا قول المرجئة بعينه، هذا قول المرجئة ولا يصح هذا، ولا يشوش عليكم من زيد أو عبيد الذين صاروا ينشرون الآن مذهب الإرجاء. الآن صار ينشر مذهب الإرجاء على طريق على ألسنة بعض السلفيين، ومذهب الخوارج والمعتزلة على ألسنة بعض السلفيين، وللأسف الشديد الشباب يغتر بهذا لكونه من دعاة يعني المنهج السلفي زعم، فإنهم يغترون بهذا ويقولون هذه المسألة خلافية وهذه المسألة خلافية، عزل بغير مكفر هذا جائز، إيمان بغير عمل هذا، هذان قولان عن السلف. من الذي قال هذا؟ هاتوا لنا من كلام السلف ما يؤيد هذا. هذا إجماع نقله الشافعي رحمه الله في باب الإيمان، هذا إجماع، وأنكر السلف واشتد نكيرهم على من يثبت إيمانا بلا عمل. إذا ما قيمة قول السلف الإيمان قول وعمل؟ مجرد الدخول فقط، دخول العمل في المسمى دون الحقيقة. نعم. قال وساق بسنديه أيضا أنه قيل الوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فمن جاء به بأسنانه فتح، وإلا لم يفتح. فالذي لم يأتي بالعمل جاء بالأسنان يا أخوان، لم يأتي بالأسنان. نعم. قال فصل: قال هشام ابن عمار: ومما يبين لأهل العقل أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. طبعا الذي يرى أن الإيمان يثبت بلا عمل عنده الإيمان قول، لأن تعاريف أهل العلم لبيان الماهية لما عرف المعتزلة الأشاعرة بأن الإيمان هو القول، لما عرف المرجئة أن الإيمان هو القول أو هو التصديق أو هو المعرفة، ولما عرفت الخوارج أيضا الإيمان بأنه القول والعمل، وقالوا بأن كل عمل يصلح عليه الشرطية، فكل عمل على حدة يشترط صحة الإيمان، كل من وضع تعريفا التزم به، فيكون عدم وجود هذا الضابط وتلك الماهية في التعريف رافعا لحقيقة ما عرفه من أجله. فالذي رأى أن الإيمان المعرفة قصد، ليس قصده لا تصلي ولا تصوم ولا كذا أبدا، لكن قصد من العمل هذا ليس يدخل في الإيمان، بمعنى أن من ترك العمل كله وعنده المعرفة فهو مؤمن. ومن قال بأن الإيمان القول لا يقصد أنك لا تعمل، لكن يقصد أنه لو تركت العمل فإن الإيمان عنده ثابت وقائم وكامل. ومن قال بأن الإيمان هو التصديق عنده كذلك، من أتى بالتصديق فهو المؤمن، لكن ليس معناه أنه يقول لك لا تصلي ولا تقول ولا كذا ولا كذا أبدا. من قال بأن الإيمان هو التصديق ما يقصد أن لا إله الله هذه لا يقولها العبد أبدا. فالأشعرة مثلا يقولون بأنه القول، هذا القول من شعائر الإسلام ويأتي به وكل شيء، لكن لو لم يأتي به فإنه يكون مؤمنا، إنما الإتيان به فقط لإجراء أحكام الظاهر. يبقى هو ليس قصد من قال بأن الإيمان والتصديق أنك لا تأتي بالقول، لكن الماهية، ماهية الإيمان لا يدخل فيها القول. فمن صدق ولم يقل قط ولم يكن هناك عذر في تقييد القول هو مؤمن. والذي قال بأن الإيمان هو القول ولم يدخل التصديق قصده لو أتى بالقول ولم يصدق فإنه مؤمن. طيب لما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان هو القول والعمل، فما قصدهم؟ قصدهم أن من لم يأتي بالقول فليس مؤمنا، ومن لم يأتي بالعمل فليس مؤمنا. لكن الفرق بين أهل السنة والجماعة بين الخوارج أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين آحاد العمل، فيقولون من ترك شيئا من العمل فإنه يكون ناقص الإيمان، أما الخوارج فعندهم من ترك شيئا من العمل فإنه يكون كافرا. وأهل السنة لما فصلوا فصلوا بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن تقول إيمان قول وعمل وتنافح عن دخول عمل في مسمى الإيمان، ثم تعود فتقول الإيمان يثبت بلا إيه؟ بلا عمل. ساق بسنده قال هشام بن عمار: ومما يبين أهل العقل أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، أن الحياء من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، وأن حسن العهد من الإيمان، وأن الإيمان عرى، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قالوا: وأن الإيمان أركانا ودعائم وذروة وحقيقة ومحبة وصريحا وصدقا وبرا وحلاوة وزينة ولباسا وشطرا. فمن أركان التسليم لأمر الله والرضا بقدر الله وتفويضه إلى الله والتوكل على الله، ومن دعائمه الصبر واليقين والعدل والجهاد. وصريح الإيمان أن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويغفر لمن شتمه ويحسن إلى من أساء إليه. وذروته أن يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وأن يكون ذامه وحامده بالحق عنده سواء. نعم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استوجب حقيقة الإيمان: حب المرء في الله، وأما استكماله فما روي: لا يستكمل العبد الإيمان كله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحتى يقدم الصلاة في اليوم الدجن، وحتى يجتنب الكذب في مزاحه. طبعا هذا ضعيف. وأما طعم الإيمان فأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا يقول لولا ولو أن، ويدع المراء وهو محق، ويدع الكذب في المزاح. روي ذلك عن مسعود رضي الله عنه. وأما محض الإيمان فما روي أنهم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء ما يحب أن يتكلم به. قال: ذلك محض الإيمان. وما صدق الإيمان وبره؟ فما روي عن عبيد بن عمير قال: من صدق الإيمان من صدق الإيمان وبره إسباغ الوضوء في المكاره، ومن صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله. وأما لباسه فالتقوى، روي ذلك عن وهب بن منبه. وأما حلاوته فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأما شطر الإيمان فما روي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وفي رواية: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله يملأ الميزان، والتكبير والتسبيح يملأ السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وأما نصف الإيمان فروي عن عبد الله: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. نعم. فهذا كل دليل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أنه يزيد وينقص. قال: فصل فيما يفسد الإيمان. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه. وساق بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب أبدا، ولا يجتمع الصدق والكذب أبدا، ولا يجتمع الخيانة والأمانة جميعا. فهذا دليل على أن هذا أيضا مما يضعف الإيمان. فمما يضعف الإيمان من لا يراعي جاره، فهذا دليل على نقص الإيمان، أنه يشبع وجاره جائع. فإن مقتضيات الإيمان أن يحمل الإيمان العبد على ملاحظة إخوانه، وعلى النظر إلى حاجتهم وسد هذه الحاجة. نعم. قال: فصل. ساق بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش ولا البذيء. ساق بسنده أيضا عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. كل هذا دليل على دخول العمل في المسمى، وأن الإنسان إذا استكمل الإيمان في إيمانه كامل، وإذا نقص شيء من أعمال الإيمان نقص من إيمانه بقدرها. وهذا رد على الطائفتين: على المرجئة الذين يقولون هو كامل الإيمان وإن أتى بالمعاصي، وعلى الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فأهل السنة والجماعة يفرقون بين أصل الإيمان وكماله. أصل الإيمان هذا حاصل لمن لم يأتي بنقض يخرجه منه. أصل الإيمان يحصل لمن نقص إيمانه، إذا كان عنده معاصي وينقص نقص إيمانه بقدر المعاصي لكن معه أصل الإيمان. وأما كماله فإنه يكون لمن استكمله، فمن استكمل الإيمان وأتى بالواجبات وترك المحرمات فإنه يكون كاملا الإيمان. نعم هذا وأنه رافع للحدث. قال وإذا تيمم الإنسان لرفع الجنابة هل يلزمه الاغتسال إذا جاء الماء؟ نعم نعم يلزمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الماء مسه إيه بشرته. يقول خرج علينا حفظكم الله من يقول بعدم وقوع الطلاق الشفوي كما كان الزواج موقعا فكذلك الطلاق لا بد أن يكون موثقا، فلابد أن يكون الطلاق موثقا وإلا فلا قيمة له ولا اعتبار به. هذا يقول الفساق، ما يقول الجهال، هذا يقول فاسق لا يقيم للأحكام الشرعية وزنا. وهل الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا بالكتابة؟ وهل الزواج كان موثقا بالكتابة؟ الطلاق واقع باللفظ، هذا نصوص القرآن ونصوص السنة. وأما الكتابة فهذا لبيان الحقوق أمام القاضي، فالقاضي ما يحكم إلا بكتابة أو بشهادة، هذا فقط توثيق حقوق. أما وقوع الطلاق من عدمه فهذا إنما يقع باللفظ، وهذا إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم أن من نطق بالطلاق بشرطه فإنه يقع طلاقه ولا يلزم في ذلك الكتاب، لأنه يقينا قطعا أن الطلاق على عهد رسول الله لم يكن في كتاب، ما كان في كتاب ولم تكن كتابته معروفة. فهل كان الطلاق يقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن قال كان يقع كذب، وإن قال يقع من غير كتاب نقول كيف. فإذا قال تعرف الناس على هذا نقول تعرف الناس هذا لا يرفع الأحكام الشرعية، لكن الأفضل أن يكون هذا الطلاق موثقا بالكتابة لأن به تضمن الحقوق وتسمع الدعاوى، فالدعوى أمام القاضي لا تسمع إلا بالإيه؟ بالكتابة. أما من جهة وقوع الطلاق وعدمه يقع الطلاق بذلك. وهذه الفتوى هي الحقيقة رسالة إلى أن يعيش الناس في الحرام، يعني معناه أنه يطلق، هذا يطلق امرأته 100 مرة بلا توثيق ولا يقع الطلاق، إذن لن يقع طلاق على وجه الأرض. من الذي سيذهب ويوثق الطلاق إلى رجل يريد أن يحرم امرأته من الميراث فذهب وطلق حتى يحرم امرأته من الميراث مثلا؟ لكن إيقاف الطلاق على هذا إنما يقول فساق. ولهذا المعروف عنهم مثل هذه الفتاوى، هؤلاء ليس في هذا الباب فقط يعني يتوسعون، إنما في أبواب كثيرة جدا في الشريعة. يعني القائل مثل هذا هو سعد الدين هلالي الذي يقول بإباحة شرب الخمر إذا كان من النبيذ وكذا، وهو الذي يقول أيضا يكفي شهادة لا إله إلا الله ولا يلزم محمد رسول الله. فهذا الرجل تم اصطياده، والذي يصطادونه في القنوات الآن سعد الدين هلالي، هذا يصطادونه فرصة سعد الدين هلالي وعلي جمعة واسمها المرأة هذه اسمها ما أدري سعد صالح دي ولا اسمها، كل هذا يصطادونهم يا أخوان. أول الإعلام أول ما يرى بعض هؤلاء الذين يستهينون بمثل الفتاوى يتم اصطيادهم تماما، وكل واحد يريد أن يبيح شيئا يأتي بشيخ من هؤلاء، وهم يظنون بذلك أنهم صاروا علماء الأمة وهم متخصصون. متخصص سعد الدين هلالي أستاذ فقه لكنه أجهل من دابة أهله. هذا مثل علي الجمعة الذي يقول أيضا بأن الطلاق أنت طالق بالهمزة لا يقع، لابد أن يقول أنت طالق، لأن طالق في اللغة غير طالق. طب لو طلق بالإنجليزية ولا الفرنسية بلاش بقى طالق خالص، طلق بالإنجليزي يعني إيه مثلا؟ زي التسريح أو الترك أو كذا يعني، في حد إنجليزي؟ أه؟ أه؟ اللي أنت بتقول عن ذي يعني لو قال اللي أنت بتقول عن ذي هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ خلاص يبقى الفرنسي لابد تعلم اللغة العربية الأول. الطلاق يقع بالفرنسية يقع بالإنجليزية فضلا عن تغيير حرف بحرف، فضلا عن تغيير حرف بحرف. فهذا الحقيقة كلام سبحان الله. هل ينقض وضوء المرأة أو ينتقض وضوء المرأة عندما تغسل أولادها النجاسات؟ ما ممسة النجاسات لا تنقض الطهارة، إذا مس الإنسان النجاسة فلا ينقض الطهارة، ولكن وجب عليه غسل يده من النجاسة. لكن لو الإنسان مس نجاسة امرأة غسلت بنطال ولديها أو كذا فإن هذا لا ينقض الطهارة. أما من جهة العورة فإن عورة الصغير لا يترتب عليها حكم، يعني والمرأة مست عورة ولدها أو ابنتها فإنه لا ينقض الطهارة. في بعض الإخوة بيسأل عن حال بعض الناس أحيانا ملوش لازمة أصلا، هو بيكون ليس له ذكر في الأمة فممكن يفرح ويأخذ مقطع ويبنى عليه يعني يفرح بهذا، فالمغمورون لا يذكرون. نعم إذا تعمد، إذا تعمد يفعل هذا من غير حاجة، لكن المرأة تحتاج إلى إزالة النجاسة تغسل هذه النجاسة، لا ما هو بلازم، ليس بلازم. نعم طيب يكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.